إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، في درس أمس إخواني في الله كان حديثنا عن ميقات موسى عليه السلام مع ربه في الوادي المقدس، وناجاه ربه عز وجل بما ناجاه به وأنزل عليه التوراة، وما كان من طلب موسى من ربه أن ينظر إليه، وعلمنا ما يتعلق بمجريات هذه المسألة. قال إنك لن تراني، أي في هذه الدار الدنيوية، وأما رؤية الرب عز وجل فهي كامنة في الآخرة يوم القيامة في الجنة. وبعد ذلك قال ربنا عز وجل لموسى: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، قد تركتهم قريبا مني، وإنما تعجلت المسير إليك زيادة في البر، زيادة في التقى، زيادة في نيل الرضا. فقال سبحانه: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. أخبره ربنا عز وجل بما جرى هنالك وما وقعت من فتنة السامري عليهم. فمن هو السامري وما هي فتنته؟ إذن سنرجع إلى مع هارون عليه السلام عندما افترق منه موسى وذهب شرقا وذهب هارون غربا. ذهب هارون عليه السلام ببني إسرائيل واستقروا بجانب الطور على انتظار أن يأتي إليه موسى عليه السلام بعد فترة، بعد 30 يوما. فبينما هم كذلك وقد استقروا في هذه البقعة، تذاكر منهم من تذاكر بعظيم إنعام الله عليهم، بأن الله قد أهلك عدوكم، وأن الله قد أنجاكم، وأن الله قد حباكم بالمن والسلوى، وقد ظلل عليكم الغمام جل في علاه، فأنى لكم وكيف لكم أن تستولوا على هذه الأموال من الحلي والمجوهرات وهي حرام عليكم، اتركوها ذروها. وما هذه الحلي؟ هذه الحلي إخواني في الله قصتها تعود إلى مغادرة بني إسرائيل لأرض مصر. كان على حين غرة، كان بغتة، كان الرحيل فجأة، حينما أمر موسى من قومه أن يتحركوا ليلا، تحركوا بكل ما عندهم، وكان مما عندهم أموال وحلي ومجوهرات وذهب للمصريين، لأهل مصر كانت موجودة عند بني إسرائيل، بعضها كانت إعارة، بعضها كانت ودائع، بعضها أمانات، بعضها تمت من بيع وشراء، المهم كانت هناك أموال للمصريين موجودة من ذهب وحلي موجودة عند بني إسرائيل، وبعضها جاء عن طريق النهب والسرقة، المهم كانت هناك ذهب عند الإسرائيليين. فلما تحركوا ليلا أخذوا هذه المجوهرات والأموال والذهب معهم، أخذوها، ومنهم من تأول ذلك قال: سنأخذها من باب العوض، قد تركنا ما عندنا لا بيوت ولا ديار، تركناها لأهل مصر، فعلى الأقل أن نأخذ هذا الذهب معنا. فمن كان عنده من الحلي والذهب أخذوا في هذه الفترة. الآن تذاكروا مصير هذه الأموال الذي أخذتموها، وأنتم تعلمون من أنتم. أنتم الآن أنتم منزلة عظيمة عند الله عز وجل، انظروا لهذه النعم التي أسبغها الله عليكم، ثم تأخذون حلي لا يجوز ولا يحل العمل، تركوها. فجاءوا وتركوا الحلي ونبذوه، وجمع حتى أن هذه الأموال وهذا الذهب أصبح كومة عظيمة لكثرته. ولا أتحدث ليس عن كم أسرة، أتحدث عن مئات الآلاف من الأسر، يصل تعداد إلى مليون. هذا عنده وهذا عنده وهذا عنده وهذا وهذا، فتجمع فأصبح كومة، كومة من الذهب. الله أعلم من الذي أمرهم بنبذ ذلك. قيل أنه هارون، قيل والله تعالى أعلم، وجد هذا في كتب التفاسير أن هارون هو الذي أرشدهم إلى هذا، إلى إخراج الذهب، وأن يبقى هذا في حجر إلى أن يأتي موسى ويحكم فيه، لا تستفيدون لا تنتفعون منه حتى يأتي موسى ويحكم في هذا الذهب. قيل هذا، وقيل أنه السامري، وذلك لأمر أراده، فالله أعلم بمن أمر بتجميع هذا الذهب، وكل بنيته. فلما تجمع هذا الذهب وهذا الحلي جاء السامري. السامري كان يحتفظ بشيء، قبضة، قيل أن هذه القبضة منذ أن تناولها إلى تلكم الساعة ولا تزال يده مقبوضة، ولا تزال يده مقبوضة. قبضة من ماذا؟ قبض قبضة من أثر الرسول. قلنا قد أشرنا في درس سابق على أن الرسول المعني هنا هو جبريل عليه السلام، حين أن جاء مع موسى عليه السلام في مقدمة بني إسرائيل لإخراجهم من البحر، فكان في المقدمة وكان على فرسه. والسامري راقب هذا الرسول الغريب العجيب الذي ظهر، كان على فرس، ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، وهكذا الإمام البغوي وجماعة من المفسرين، على أن مما أثار استغراب السامري في هذا الرجل الذي جاء، قيل أنه كان بصورة بشر، لكن الذي أثار استغرابه أنه كان يرى الفرس إذا وطأت أرضا هذه الأرض سرعان ما تخضر وتعشب، كلما وطأ الفرس مكان أنبت وأعشب، أنبت وأعشب، فعرف أن لهذا الحافر شأن، فسوت له نفسه أن يلتقط من أثر هذا الحافر، وهو فرس جبريل عليه السلام. وهذا أكثر مفسرين على هذا، أكثر مفسرين على أن قبضة الرسول هي أثر حافر فرس جبريل عليه السلام الذي امتطاه في نجاة قوم موسى من فرعون. فأخذ هذه القبضة التي لا تزال في يده حتى ألقاها على هذا الحلي، وقاله كن عجلا، كن عجلا، فصار عجل، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. عجل أي صورة عجل، جسد أي كبير، خوار صوته، وهو صوت الأبقار، الأزير أو الزئير صوت الأسود، والصهيل صوت الخيول، والغوار صوت الأبقار، فكان يصدر صوتا. طبعا اختلف العلماء في حقيقة هذا العجل كيف كان، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا العجل هو عجل حقيقي، أعني حقيقي أنه تشكل لهم عجل من لحم ودم، لحم ودم نهض، آية من آيات الله، وهي فتنة، فتنة عظيمة، وهنا كانت يكمن البلاء والابتلاء لبني إسرائيل. قيل وهذا منقول عن قتادة رحمه الله وعن غيره ممن تابع على هذا القول، بأنه عجل، عجلا جسدا، له جسد حقيقي، له خوار، له صوت، لكن لا يتحرك في مكانه، هذا قول. القول الثاني قيل لا، أنه كان هيكل، لأنه قالوا أن السامري عندما جمع هذا الذهب وضعه في النار وشكله على صورة هيكل عجل، فأتى بالقبضة وأدخلها إلى داخل العجل وقاله كن عجلا، فأصبح يصدر صوتا، يصدر صوتا كأنه ماذا؟ عجل حقيقي، كأنه عجل حقيقي. قيل هذا، وهذا الثاني منقول عن علي، بصح عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال بهذا، لأنه كان عجل مصنوع من ذهب. فعندي هذه الأقوال، عجل حقيقي ويحتمل، وعجل غير حقيقي وهيكل مصنوع من ذهب يحتمل. فلما وقع هذا سارع السامري إلى قال: هذا إلهكم يا بني إسرائيل، هذا إلهكم وإله موسى. فنسي، يعني موسى ذهب يريد أن يلقى ربه، وما درى أن ربه هو موجود عندنا الآن، نسي أن ربه موجود عندنا. هذا ربكم يا بني إسرائيل، هذا الذي أنجاكم من عدوكم، هذا الذي أهلك فرعون، هذا الذي أعطاكم هذه النعم. فحينها فتن به أقوام من بني إسرائيل فعبدوا، عبدوا العجل وصدقوا هذه العقيدة بأن هذا هو الإله، وهم يرون هذه الآية العظيمة، سواء قلنا أنه عجل حقيقي أو شبه عجل، لكن الخوار الصوت حقيقي له خوار، فانبهروا من هذه الآية وصدقوا أن هذا هو إلههم كما دعا السامري، فقاموا على عبادته. هارون عليه السلام قام قومة النبي الصادق المصلح في هذا الموطن، قال: يا قوم إنما فتنتم به، هذه فتنة، وإن ربكم الرحمن، ليس هذا، ليس هذا الذي صنعتموه بأيديكم يكون ربكم، حاشا، ربكم الرحمن، فاتبعوني وأطيعوا أمري، أنا أمركم بترك هذا. لكن القوم استمروا، قال: لن نبرح عليه عاكفين، لا تفكر أننا سنترك هذا، هذا إلهنا، إلهنا يعبد، يعبد، ولن نترك حتى يرجع إلينا موسى، إلى أن يأتي موسى حينها سنخوض معه في النقاش، لكن نحن الآن لا تخوض معنا. حرص هارون عليه السلام على أن يقنعهم ببطلان ما هم عليه، ما استطاع لذلك، بل تجرأوا عليه وكادوا أن يقتلوه، كادوا أن يقتلوه. طبعا حينها لما رأى موسى، رأى هارون عليه السلام إصرار هؤلاء، وجد أن من الحكمة وأن من المصلحة أن ينحاز ببني إسرائيل عن هؤلاء الهلكة. طبعا الذين عبدوا العجل هم طائفة، طائفة من بني إسرائيل، ليس الكل. مع قولي أن هؤلاء طائفة، أتدري أن هذه الطائفة هم بالآلاف، كما سيأتي معنا، بالآلاف المؤلفة، نتحدث عن شعبهم مئات الألوف، مئات الألوف، أحد الآلاف، عشرات الآلاف، انحازوا إلى عبادة العجل. فوجد هارون عليه السلام من المصلحة عدم المصادمة، وأنه يبتعد، يبتعد عن هؤلاء. لماذا؟ حتى لا تقع فتنة بينها وبين الموحدين الذين معه، وبين هؤلاء الذين أشركوا في عبادة العجل، أو خشية من افتتان أهل التوحيد بعبادة العجل، فرأى أن المصلحة أن يبتعد فابتعد. هذه الفتنة يقول العلماء أنها صارت متى؟ صارت في الأيام العشر التي أضيفت في موعد موسى عليه السلام، لأن الجماعة انتظروا موسى 30 يوما، هذا الأصل. أخبرناكم أن الله عز وجل أضاف على موعد موسى 10 أيام وأتممناها بعشر، في هذه العشر كما قال العلماء تمت هذه الفتنة، تمت هذه الفتنة، رأوا أن موسى تأخر، فجاءت فكرة العجل فعبدوا العجل في هذه الأيام العشر. رجع موسى عليه السلام طبعا بعدما قد أخبره ربه لأن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، فرجع موسى غضبان أسفا، غضب، والأسف تأتي الأسف بمعنى شدة الغضب، وقد امتلئ، وقد ملئ حنقا وغيظا من هذا الذي فعلوه قومه، فجاء وقد بكل غضبه إلى أن وصل فلما وصل إلى قومه ما صدق الذي يراه، الذي سمع شيء لكن الذي يراه شيء آخر. وماذا فعل هنا؟ من ذهاب شعوره ألقى الألواح التوراة التي في يده، ألقاها سقطت ما استوعب. ولهذا يذكر العلماء عند هذا الموقف عن موسى: وليس الخبر كالمعاينة، أنت تسمع الشيء لكن لما تراه أمر آخر. سمع أن قومه وقعوا في فتنة، لكن لما رأى عجل، وهؤلاء سجود ويعبدون، وهذا قالوا هذا إلهنا وهذا رب بني إسرائيل. ما تمالك موسى عليه السلام نفسه فألقى الألواح، ثم توجه بالخطاب، وهي في الحقيقة ثلاثة خطابات. الخطاب الأول لقومه، قال يعني يسأل قومه يعني ما الذي يعني أطال عليكم الأمد، يعني هل أتأخرت عليكم هذه الفترة حتى تعبدوا العجل، يعني ما الذي أوصلكم إلى هذه الحال، ما الذي يا قوم ما الذي فعلتموه من عبادة العجل؟ قالوا عندنا حلي كان موجود، وأخبرنا بأنها حرام علينا فألقيناها، وكذلك ألقى السامري. كان طب كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى، كان عذر بارد سمج عندما عاتبهم موسى عليه السلام: أم أردتم أن يحل عليكم سخط غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها، وكذلك ألقى السامري. قال هذا حجتنا. ثم الخطاب الثاني توجه إلى هارون عليه السلام، قال: يا هارون، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أن تتبعني؟ أفعصيت أمري؟ يعني إذا لما رأيت الأمر قد وصل إلى هذا الحد، كان بإمكانك أن تذهب إلي، أنا بالقرب. كما قلنا كان موعد موسى من مكان بني إسرائيل 60 كيلو تقريبا، يمكن أن يأتيها مشيا بساعات يصل. أن تتبعني تأتي، أفعصيت أمري؟ هل عصيت أمري عندما أخبرتك أنك لا تتبع سبيل المفسدين؟ هذا اسم المفسد السامري وما فعله. كيف ترضى بهذا أن يسكت وأن يفعل هذا في قوم بني إسرائيل؟ فكان من عذر هارون عليه السلام، قال: يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، مع أنه شقيقه من أبيه وأمه، لكن ذكره برابطة الأم من باب التلطف: يا ابن أم، أنت أمي، أنا وياك من أم واحدة، ارحمني، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. أنا بإمكاني أن آتيك، نعم بإمكاني، لكن خشيت ما هو أعظم من ذلك. وما هو أعظم من ذلك؟ أن يتفرق بنو إسرائيل. أنا بإمكاني سأذهب مسافة وأعطيك الأمر ثم أعود، لكن خلال ذهابي وإيابي ما الذي سيكون في بني إسرائيل؟ التفرق العظيم. إذا كانوا هذا عشرات الآلاف سيفتتن مئات الألوف. فآثر هارون عليه السلام أنه ما يبتعد بل يبقى تخفيفا للشر، وأن ينحاز بمن بقي من أهل التوحيد الصافي في معزل. وكان هذه حكمة عظيمة من هارون عليه السلام. ثم توجه هارون إلى الخطاب الثالث، وهو إلى السامري. قال: فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصر به، فقبضت قبضة من أثر الرسول. في قصة أو في حديث الفتون الطويل، هارون لما سمع هذا الكلام من السامري يقول: يا موسى، أنا والله رأيت قبضة الرسول، قبضة فأخذتها من أثر الرسول. هارون استغرق، قال: من الذي تعنيه؟ من الذي تعنيه؟ فقال السامري: جبريل. قال: جبريل، فأخذت هذه القبضة وألقيتها، وكذلك سولت لي نفسي. فأتى السامري بما كان في نفسه، وقيل أنه كان دخيل على بني إسرائيل، والله تعالى أعلم. فحينها أعطى موسى عليه السلام حكمه في هذا الرجل: اذهب، أي لا بقاء لك، أنت لست منا الآن، أخرج لا تبقى عندنا، منبوذ، لا تبقى في معسكرنا ولا تبقى بيننا. فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. عقوبتك الدنيوية أنك تعيش منبوذ مدى الحياة، مدى الحياة. لا مساس بمعنى أنك إن تعرضت للمس وللمس فإنك ستتأذى، فإنك ستتأذى. ولهذا كانت السلامة له أن يبقى في معزل حتى لا يمس أو يمس. فلهذا كان يقول لا أمس ولا أمس، لا أمس ولا أمس، يعني لا أنا أمس أحد ولا أحد يمسني. كان هذا شعاره، لا أمس ولا أمس، لا أحد يمسني ولا أمس أحد، لا أحد يمسني لا أمس، لا مساس. فكان يسير في الصحراء على هذه الحالة حتى هلك. هذا عقوبة الدنيا. وأما في الآخرة فإن لك موعدا لن تخلفه. فانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. فالآن المحكم الأخير في هذا الصنم وهو العجل، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. أمر بإحراقه. الآن سيأتي على القول ما ذكرناه عن حقيقة العجل. فإن كان هذا العجل حقيقي من لحم ودم فإنه سيذبح. وقد جاءت هذا في قراءة عبد الله بن مسعود أنه قال لنذبحنه، يذبح ثم يحرق حتى يكون رمادا من جثته، ثم هذا الرماد يؤخذ ويرمى به في البحر. هذا إذا قلنا أن العجل حقيقي. وإذا قلنا أنه عبارة عن مصنوع من هيكل ذهبي وله خوار، فقد جاء عند الحاكم بسند صحيح عن علي بن أبي طالب أن موسى عليه السلام أمر بالمبارد وأمر أن يبرد هذا العجل، أن ينحت نحت، ينحت يفتت حتى أصبح كالرماد، حتى أصبح كالرماد، ثم يرمى به، ماذا ينسب به، نسفا في اليم. وعلى القول الأول والثاني، لماذا فعل موسى عليه السلام هذا الأمر؟ فعل موسى عليه السلام هذا الأمر حتى ينزع الاعتقاد الذي وقع في قلوب أتباعه ممن عبدوا العجل. لأن هؤلاء عبدوا العجل ليس عبادة سطحية، بل وصف ربنا عز وجل تعلق هؤلاء بالعجل بقوله وأشربوا في قلوبهم العجل، أي أن حب العجل أصبح كالشراب الذي صب على قلوبهم صبا، يعني أصبحت عقيدة راسخة عندهم لا تتزحزح أن هذا إلههم. فلما كانت العقيدة قوية جدا فأمر موسى عليه السلام بماذا؟ يعني إزالة هذا الصنم، في الواقع إزالة واضحة جلية. فأمر أن يكون إما فتات أو رماد يفت حتى ينظر هؤلاء العبد، انظر هذا إلهكم، انظروا ما الذي فعلنا به، جعلنا إن كان حقيقيا رمادا وإن كان شبه حقيقي جعلناه فتاتا، هذا إلهكم، ثم يرمى به في اليم، انظروا إلى إلهكم، رمي في البحر، هذا رب. وذلك حتى تزول كل ما يكون في قلوبهم من الاعتقاد بهذا العجل. فلما علم العبد عظيم ما فعلوا، حينها تابوا إلى الله عز وجل. لكن يبقى، هل التوبة كانت بهذا الاعتبار كافية؟ تبنى إليك؟ لا، لم تكن كافية. قال موسى يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. ليس الأمر توبة عادية، الذي فعلتموه أمر لا يخطر على بال، ما هي إلا فترة وجيزة من إنعام الله عليكم، كفرتم بالله واتخذتم صنما وعبدتم غيره. فأمر بوحي من الله بأن توبتكم من هذا الذنب العظيم أن يكون بقتل النفس. وقتل النفس هنا أن يقتل بعضهم بعضا، بأن يقتل بعضهم بعضا. وذكر العلماء أن في طريقة القتل هذه إما أن هؤلاء يجمعون، العبدة يجمعون وتعطى لهم السكاكين وتعطى لهم الخناجر والسيوف، وماذا؟ كل يقتل الآخر، كل يقتل الآخر. ففعلوا هذا بلا هوادة. أتعلم ما معنى بلا هوادة؟ كان الأب يأتي ويقتل ابنه، والأب والابن يقتل أباه، والأخ يقتل أخاه، وهكذا القتل يستشري بين هؤلاء العبدة. هذا وجه. والوجه الثاني أن الذي تولى القتل الذين لم يعبدوا، الذي ما عبدوا العجل أعطيت لهم السيوف والخناجر. ماذا نفعل؟ ادخلوا على هؤلاء الذين عبدوا العجل فاقتلوا منهم ما شئتم، فقد استباح الله دمهم. قيل هذا وقيل هذا، واستحر القتل، سواء قلنا الصورة الأولى يقتل بعضهم بعضا، أو أن من لم يعبد يقتل الذي عبد، وقد هيئ نفسه أن يقتل يقتل، ما يرد. هذه توبتك، تريد أن تتوب سلم نفسك للقتل، هذا كفارة ذنبك. فاستحر القتل، والجثث تكثر والدماء تنهمر، حتى أن موسى كان يدعو ربه بأن الله يخفف ويرفع هذا الرجس وهذا الموت عن قومه. اللهم البقية البقية، اترك البقية، اللهم البقية البقية. قال ربنا ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، فقال ربنا عز وجل لموسى حسبك، يكفي هذا القتل. الروايات جاءت عن الذي قتل منهم 70,000، جاء هذا عند الحاكم بإسناد صحيح، قتل في هذا اليوم 70,000 ممن عبد العجل، دماء وجثث انهمر، وهذا بعفو الله. وإلا لو استمر، لو ترك الأمر لقتل الكثير، لأن كما قلنا الذي عبدوا العجل كثير وقعوا في هذه الفتنة العظيمة. فثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، فعفى الله عز وجل. وجاء في رواية أن الله عز وجل قال قد تبت في حق من قتل وقد غفرت لمن بقي، أنزل الله توبته. من قتل من هؤلاء في هذه المجزرة هذا قد تبت عليه، ومن بقي منهم ممن عبد العجل وتاب بقي حيا تبت عليه، فأنزل الله رحمته، ولا زالت رحمة الله تتنزل على هذه الأمة من بني إسرائيل. طبعا هنا إلى هذا الحد تنتهي قصة موسى عليه السلام مع السامري، لكن يذكر العلماء أن هذا الأمر كذلك التوبة علقت بشرط، وهذا لعله يأتي معنا بإذن الله في درس غد. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.